الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال حديثنا موصولا مع قضية الاستغفار. وقد علمنا فيما مضى إخوة الإيمان والإسلام أن الاستغفار في لغة العرب اشتق من مادة الغين والفاء والراء، والمعنى الصيانة. ومن أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى أنه الغفار. قال أهل العلم: الغفار الذي يصون عبده من أن يعذبه بالنار. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن غفر لهم ذنوبهم وستر عليهم عيوبهم، اللهم آمين. وكان السؤال الذي انتهينا به في لقاء مضى: كيف يكون الاستغفار؟ كيف يكون الاستغفار؟ وردت إخوة الإيمان والإسلام في سنة الهادي البشير صيغ متعددة للاستغفار، منها أن يقول العبد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ومنها ما ورد في الصحيح أيضا وأسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسيد الاستغفار، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا إخوة الإيمان والإسلام موقنا حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي وهو موقن به فمات من ليله أدخله الله الجنة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو سيد الاستغفار إخوة الإيمان والإسلام. لماذا اسماه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بسيد الاستغفار؟ لأن هذا الدعاء جامع لتوحيد الربوبية، في قول العبد: اللهم أنت ربي. فالعبد يعترف ويفرد الرب جل وعلا في ربوبيته، أي في الخلق والملك والتدبير. فالخالق هو الله القائل في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وانظر أخي رحمني الله وإياك إلى دقة اللفظ القرآني: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا. فكثيرون هؤلاء الذين يكثرون من الأعمال ولكنها ينقصها شروط القبول. فهناك من يجتهدون في أعمال كالجبال يظنون أنها من أسباب نجاتهم، غير أنهم يوم القيامة عياذا بك اللهم يفاجئون أن تلك الأعمال التي ظنوا واعتقدوا أنها من أسباب الفلاح والفوز تكون هي سبب الهلك والعياذ بالله رب العالمين، مصداقا لقول ربنا تعالى في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأن أعمالهم خلت من شروط القبول، ومن شروط قبول الأعمال بعد الإسلام الإخلاص لله رب العالمين. أن تبتغي بقولك أو عملك أو أي حال من أحوالك وجه ربك الكريم، فلا تتكلم إلا لله، ولا تسمع إلا لله، ولا تتعامل إلا لله، لا تحب إلا في الله، ولا تبغض إلا لله. فاجعل عبد الله عملك وقولك خالصا لوجه الله الكريم. هذا شرط أول في قبول العمل وقبول الأقوال. وربنا جل وعلا قال وقوله الحق: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقد تكلم أهل العلم في العمل الصالح، ومنهم الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قول ربنا تعالى في خاتمة سورة الكهف، قال ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. سئل الفضيل عن معنى قوله صحيح صواب، فقال: صحيح أي خالص لوجه الله الكريم، صواب أي على السنة. وهذا هو الشرط الثاني من شروط قبول الأعمال، أن تكون أعمالك على سنة نبيك صلى الله عليه وآله. فكم من عامل يجتهد في عمله وقد يكون مخلصا في عمله، وقد يتعب نفسه ويجهدها في العمل، غير أن عمله خالف سنة النبي الأمين فيرد عليه، لقول نبينا صلى الله عليه وآله فيما صح عنه من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فجمع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الروايتين بين المحدث للأعمال أي الذي ابتدع العمل، وبين من قلده وتابعه. ففي الرواية الأولى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مما ليس منه، أي الذي ابتدع والذي سن لهذه الأمة ما يخالف نبيها من بدع في الأقوال والأعمال والاعتقاد، هذا هو المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه. فلعل قائلا يقول: أنا ما أحدثت، ولكنني وجدت من يفعل ففعل، ومن يتكلم فتكلم، أنا تابع ولست بمتبوع. فجاءت الرواية الثانية لتشمل أيضا المقلد للبدع، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول، كما قال أهل العلم يا عباد الله. فلابد أن يتوافر في العمل بعد الإسلام الإخلاص لله رب العالمين والمتابعة لهدي النبي الأمين. ولذا قال بعض السلف: إذا استطعت ألا تحك جلدك إلا بآثر فافعل. فعليك أخي الحبيب أن تتحرى سنة نبيك في أقوالك، وأن تتحرى سنة نبيك في أفعالك. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بأمر الصلاة، وهي من أجل الفرائض وأعظمها بعد التوحيد، قال صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي فريضة الحج قال النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس خذوا عني مناسككم. وفيما جاء عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله. فمن شروط قبول الأعمال إخوة الإيمان والإسلام الإخلاص لله رب العالمين ومتابعة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا تعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال أكثر عملا، لأن هناك الكثير والكثير ممن يكثرون الأعمال ولكنها خلت من شروط القبول فترد على أصحابها. فعليك أن تحسن عملك يا عبد الله، والإحسان يكون بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.